بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: كتاب الجمعة، باب كتاب الجمعة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث حار، وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فقد أورد مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في مطلع كتاب الجمعة 3 أحاديث وكلها متفق عليها، وبدأ بحديث عبد الله بن عمر، وذكر أصح طرقه وأقربها، ذكر طريق نافع عن ابن عمر، وذكر ذلك من 4 طرق، ونوع الطرق شديدا، واعتدى بمن روى الحديث عن ابن عمر، والحديث الذي معنا على حد المصطلح هو مشهور، فرواه جمع كبير عن نافع، بل ذكر أبو عوانة في مستخرجه المطبوع قديما في الهند، وطبع حديثا سوى نقص يسير فيه، وهو بعنوان مسند أبي عوانة، أورده من طريق 70 نفسا عن نافع. قال الحافظ بن حجر في الفتح: وأردت أن أتتبع بأمر اقتضاه الحال أن أزيد عليه، فأوصلت الرواة عن نافع إلى 120 نفسا. وقال الحافظ أبو قاسم بن مندة: رواه عن نافع 300 نفسا. فهذا الحديث متواتر عن نافع، وهو في أصله مشهور، لأن جمعا رواه عن ابن عمر، وساقه مسلم فيما يأتي من طرق 4، ثم ذكر الإمام مسلم حديث أبيه عمر، ثم ختم هذا الباب بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه جميعا، وساقه عن ابن عمر من 4 طرق، وعن عمر من طريق، وعن أبي هريرة من طريق، والأحاديث 3 متفق عليها، فهي عند البخاري عن ابن عمر في 3 مواطن، وعن عمر في موطن، وعن أبي هريرة أيضا في موطن، ونستفيد من تبويبه كعادتنا، ونوزع تبويبه على حسب الطرق التي ساقها مسلم رحمه الله. أورد مسلم هذا الحديث من طريقين عن الليث، فبدأ بشيخيه يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن مهاجر التجيبي المصري ثقة ثبت، قال أخبرنا الليث، والليث المصري إنما هو الليث بن سعد، وهو إمام أهل مصر رحمه الله، ثم حول الإسناد إلى قتيبة بن سعيد البلخي البغلاني، ورواه عن القتيبة، رواه عن ليث أيضا، قال: وحدثنا قتيبة حدثنا ليث. فمجموع من رواه عن ليث 3 عندنا: يحيى بن يحيى ومحمد، وجمع بينهما لأنهما قالا أخبرنا، ثم حول الإسناد إلى قتيبة بن سعيد، ولم يجمعه مع شيخيه السابقين، لأنه قال حدثنا، ومسلم من بين سائر أئمة الدنيا في الحديث يدقق في ألفاظ وأدوات التحمل لمشايخه، وامتاز بهذه الميزة على الإمام البخاري، بل فضله كثير من المغاربة، فضلوا صحيح مسلم على صحيح البخاري لأسباب منها هذه الميزة. فمسلم يتقصد هنا قال حدثنا قتيبة وحدثنا ليث ثم عن نافع عن عبد الله. وقلت لكم أكثر من مرة أن نافعا إن قال عن عبد الله وأبهم فلا يراد إلا ابن عمر كأبي وائل شقيق بن سلمة مثلا والنخعي وجماعة، إن قالوا عن عبد الله وأبهموا فلا يراد إلا ابن مسعود وهكذا. فنافع إن روى عن غير ابن عمر سماه، وأما إن قال عن عبد الله وأبهم فلا يريد إلا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة، إذا أراد أحدكم، أراد أحدكم، هذه صيغة أراد أحدكم هل تدل على الوجوب؟ لا، ولكنها أيضا لا تدل على عدم الوجوب. صيغة إذا أراد أحدكم لا تدل على الوجوب، ولكنها أيضا لا تدل على عدم الوجوب. مثل ينبغي ولا ينبغي، ومثل لا جناح، فهذه لا يلزم منها الوجوب ولكنها لا تدل على عدم الوجوب. فذكر ربنا السعي إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح، فهذه لا تدل على عدم الوجوب ولكنها وحدها لا تدل على الوجوب. إذا أراد، استنبط البخاري من هذه اللفظة بتبويب بديع يدل على إمامة شديدة في الفقه. استنبط أنه يجوز أن يحضر الصبي والمرأة والعبد الجوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم، فإذا من لم تجب عليه الجمعة إن حضرها فإن حضورها مجزئ مسقط للفريضة في ذمته. وهذا استنباط بديع جدا، ولذا ذكر الإمام البخاري هذا الحديث في صحيحه برقم 877. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع. طيب هنا وصل لنافع بكم طريق؟ مسلم بطريقين، والبخاري وصل لمالك، وصل لنافع من طريقين، فتساوى البخاري ومسلم في هذا الإسناد. وبوب عليه بقوله الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ ليس عليهم، لكن إذا أرادوا أن يحضروا فعليهم الاغتسال، إذا أرادوا أن يحضروا فعليهم الاغتسال. ولذا إذا أراد أحدكم فهذه لا تدل على الوجوب ولكنها لا تدل على عدمه. ونعرف حكم الغسل يوم الجمعة من أحاديث أخرى أوردها مسلم بعد هذا، وبدأ مسلم بهذه الأحاديث لأن الاغتسال هو بداية الحضور للجمعة، فقبل البدء بالحضور لا بد من الاغتسال. ماذا يفيد قوله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل؟ يستفاد من الحديث أن الغسل يكون بين يدي الحضور، وكأني بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يأتي صلاة الجمعة فليغتسل بين يدي مجيئه، ولا يفصل بين الاغتسال وبين المجيء، ولو أنه فصل لأجزأ، كما لو أنه لم يغتسل لأجزأ، بل لم يغتسل للجمعة على القول بوجوبها فهل صلاته صحيحة أم باطلة؟ هذا ما يأتينا في ما ختم به مسلم رحمه الله تعالى الباب في الحديثين، في آخر الحديثين، حديث عمر وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. إذا اغتسل قبل المجيء بلا شك يكون أنظف وأطهر، وهذا يدل على أن العبادات معللة. وتعديل العبادات ذكرته في أكثر من مناسبة، ودلل عليه ابن القيم في بدايات الإعلام بدليلين كليين، أمثال القرآن وتعبير المنام. ولخص في ورقة من حفظها كان معبرا، لخص أصول التعبير، وكان ابن القيم معبرا وأخذ علم التعبير عن شهاب العابر وكان أعبر أهل زمانه، تلمذ عليه. إذن هذا الحديث يفيد أن بين يدي المجيء الغسل، وينبغي أن يكون الغسل غير منفصل عن المجيء. هل هذا يتنافى مع التبكير؟ لا، اغتسل مبكرا وأتي مبكرا، وليكن قبل مجيئك الاغتسال، وليكن قبل مجيئك الاغتسال. نسمع الطريق الثاني. وقد نوع مسلم المخرج، فتقصد مسلم ألا يكثر عن نافع، مع أني على يقين أن مسلما رحمه الله وقع له هذا الحديث عن نافع من طرق عديدة، لكن مسلم كما كان يقول رحمه الله كما أسند الخطيب وغيره: ما وضعت شيئا في صحيحي إلا بحجة، وما تركت شيئا إلا بحجة. فتنويع الأسانيد ونكثيرها عن نافع يفيد أن الإسناد الصحيح، فهو ذكرهم أحسن الطرق وأصحها عن نافع من طريق الليث بن سعد، وذكر ثلاثة ممن رووه عن الليث، والله أعلم. نأتي للطريق الثاني.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو قائم على المنبر: من جاء منكم الجمعة فليغتسل.
هنا تغير الراوي عن ابن عمر، فذكر من تابع نافعا في هذا الحديث وهو ولد ابن عمر، واسمه كاسم ابن عمر، اسمه عبد الله ابن عبد الله ابن عمر. لذا لو سأل سائل فقال: هل يجوز للرجل أن يسمي نفسه باسم أبيه؟ مشروع له أنه مشروع. فابن عمر سمى ولده عبد الله، وسمى ولده عبيد الله وسالم، فعبد الله ابن عبد الله بن عمر. وفي بعض البلاد جرت العادة أن الأب إن مات وزوجته حامل فولدت فيسمى باسم أبيه الذي قد مات، في كثير من العادات، في عادات بعض البلاد أو بعض القبائل جرت هذه العادة. وفي هذا إشكال، وهذا الإشكال لو أنك طلبت أن يتمايز اثنان عن بعضهما البعض فإنه يذكر اسم أبي، أما من كان اسمه اسم أبي فإذا أردت أن تميزه عن غيره فبحاجة أن يذكر اسم جده أيضا، حتى يتميز يذكر اسم جده. أما جواز التسمية باسم الأب فلا حرج في ذلك. ودل هذا الحديث أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهره على المنبر، ومع إشهاره على المنبر لم يروه لنا إلا عبد الله بن عمر. نعم، أخطأ بعض من تكلم في حفظه فرواه عن نافع وجعله عن أبي هريرة فخالف 300 نفس. وهذه الطريق عن نافع عن أبي هريرة أخرجها الطبراني في الأوسط والدارقطني في المؤتلف، وعلها الإمام الدارقطني في كتابه العلل في الجزء 11. فالحديث مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله على المنبر إلا أنه قد رواه شخص واحد، مثل حديث إنما العمل بالنيات، قاله النبي على المنبر ولم يروه إلا عمر رضي الله تعالى عنه. ولذا قول من عكر على بعض القضايا المهمة فقال لو كان الغناء حراما لورد بطرق عديدة ولو كان كذا حراما لورد في أكثر من حديث، هذا الكلام ليس له معنى. وكان شيخنا الألباني رحمه الله يقول كلمة: ما أمرأها وأهنأها على نفوس أهل السنة وما أثقلها على نفوس أهل البدعة. كان يقول السني يكفيه دليل والبدعي لا يقنع من ألف دليل، السني يكفيه دليل والبدعي لا يقنع من ألف دليل. فالحديث على المنبر قاله النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، ومع هذا لم يروي إلا شخص واحد. تكفل الله بالحفظ، والواحد يكفينا، والواحد يكفينا، وإن صحت الأسانيد إليه فإن ديننا قائم عن محمد عن جبريل عن الله رب العالمين، واحد عن واحد عن واحد، واحد عن واحد عن أحد، أي نعم سبحانه وتعالى. فديننا يكفينا في هذه الأسانيد. وهذا يفيد ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر أيضا. عن المنبر النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان يتعرض لغسل الجمعة، ولا أدري ماذا يقول بعض الحركيين لو قيل، لو قال إمام شيئا عن طهارة أو عن غسل أو عن وضوء، وقد ثبت عن علي وعثمان أنهم علموا الناس الوضوء وهم على المنبر يوم الجمعة، فماذا يقال عن هؤلاء؟ يقولون كما قال أساتذتهم وأساطينهم ودهاقنتهم المعتزلة عمرو بن عبيد، كان يقول فقه الحسن وأيوب، وسمى جماعة من التابعين فقه سراويل. درقطني أسند هذا عنه، درقطني رحمه الله ألف جزءا طبع في معهد الفرنسي ثم طبع حديثا سماه أخبار عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد رأس المعتزلة، رأس المبتدعة. فحتى يفصل لنا هذا الإمام السني، وقد أورد الإمام الدارقطني في سيره في ترجمة الدارقطني أنه كان يقول كن سلفيا، هذه وصية الدارقطني لطلبته، كان هكذا يقول. فصل في حال أخبار عمرو بن عبيد تفصيلا بديعا، وأورد عنه هذا الأثر. ماذا كان يقول عمرو بن عبيد عن فقه السلف، فقه أيوب السختياني وفقه الحسن البصري وهذه الطبقة؟ كان يقول هذا هؤلاء فقههم فقه إيش؟ فقه سراويل. إيش اليوم يقولوا؟ ما بتكلموا إلا عن إيش؟ إلا عن الطهارة، إلا عن الغسل، إلا عن الحيض. يوم يقولوا تكلموا عن الحيض، الكلام هو هو، الكلام هو إلى الله المشفى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سالم وعبد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
إذن هنا أورد ثالثا مع السابقين، مع نافع، مع نافع وعبد الله زاد سالما. هذا أصبح الآن الراوي الثالث لهذا الحديث عن ابن عمر. فنوع الأسانيد ولم يسق اللفظ، وإنما قال بإيش؟ بمثله. وقلنا مسلم يفرق بين بمثله وبنحوه، ولما يقول بمثله يكون اللفظ لفظ عبد الرزاق، لفظ عبد الرزاق يكون قد وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب عن سالم وعبد الله ابني عبد الله بن عمر عن ابن عمر بمثله، يكون لفظه لفظ الحديث السابق. ومن شرطنا في شرحنا أن نظهر اللفظ الذي أخفاه مسلم حتى لما نسبر صنيعه نفهم مراده. فوجدنا هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند الجزء الثاني 550، قال حدثنا عبد الرزاق وأورده عن سالم وحده، عن سالم عن عبد الله بن عمر، ولفظه من جاء منكم الجمعة فليغتسل، لفظه عين لفظ الحديث السابق. وكذلك أخرجه من طريق عبد الرزاق أبو أوانة في المجلد الثاني صفحة 133 وصفحة 434، رواه أيضا عن عبد الرزاق والإسناد الذي معه. فإذا لما قلنا بمثله يريد عين لفظ الحديث السابق، وإن تغير حرف فمن تصبح ومن وما شابه، ف فهذا أمر يتجوز عنه، وهذا منهج مضطرد لمسلم في صحيحه. نأتي للإسناد الذي بعده، وأيضا أورده من طريق آخر عن سالم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله.
أيضا احتجنا أن نعرف من خرج هذا الحديث من طريق حرملة بن يحيى عن عبد الله بن وهب، وكلاهما مصريان، فحرملة هو التجيبي مولاهم المصري، تلميذ الإمام الشافعي. لماذا لم يخرج البخاري ومسلم عن الشافعي؟ هل خرج البخاري ومسلم عن مالك؟ كثيرا. عن أبي حنيفة تجنبوه. عن أحمد كثيرا، مسلم روى عن أحمد المسلم، لكن عن مالك أكثر. عن الشافعي ما روى لا البخاري ولا مسلم عن الشافعي. لماذا؟ ما تقصد ذلك؟ سئل الإمام العراقي لماذا لم يخرج البخاري ومسلم عن الشافعي، قال: ما تقصد ذلك، وإنما وقع لهم موافقة. ولما كان بعض الناس يقولون إن البخاري ومسلم تقصدا أن لا يخرجا عن البخاري، أغضب هذا الخطيب البغدادي، فألف كتابا سماه مسألة الاحتجاج الشافعي، وأثبت فيه أن الشافعي ليس كالحنيفة عند أصحاب الصحيحين. الشافعي إمام حديث وإمام فقه، بل سمعت شيخا الألباني رحمه الله يقول: لو جاز لأحد أن يقلد أحدا لما قلدت إلا الشافعي. قلتها في مكتبة في تركيا، وكان صاحب المكتبة الشافعي متعصب، وهو كمؤمن آل فرعون شافعي بالحنفية، فقام من مجلسه وأجلسني مكانه وأحضر لي القهوة وأحلفني بالله: هل سمعته يقول؟ قلت: والله سمعته يقول. قال: أسمعهم أسمع الحلفية أسمعهم. فبلا شك الإمام الشافعي رحمه الله إمام كبير في الحديث. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو غوانة في مسنده في الجزء الثاني صفحة 434، وقال في مسنده: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حرملة بالإسناد. هذا الذي يسمى المستخرج، يعني يأتي أبو عوانة فيسوق إسناده إسناد مسلم من طريقه عن شيخه وشيخ شيخه حتى يصل إلى شيخ مسلم، هذا الذي يسمى المستخرج. لذا من أحسن الكتب التي يفرح بها طالب علم الحديث، وهي عندي شرح لمسلم لكن بالحديث، من أحسن شرح الحديث بالحديث، مسند أبي عوانة. مسند أبي عوانة عبارة عن مستخرج على مسلم، يسوق ألفاظ وطرق تشبع وتغني في فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ذكر إسناده إلى حرملة بسنده الموجود عند مسلم إلى سالم بن عبد الله قال عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر يقول: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. لما قال بمثله، إذن ماذا يريد بمثله؟ أيضا باللفظ سالم. فمسلم في صحيحه من دقته يفرق بين مثله وبين بنحوه، أو بين مثله ونحو، بين نحو مثله ونحوه في بعض الأحيان. هذا الحديث من طريق يونس، أو من طريق الزهري شيخ يونس بن يزيد الأيلي. طبعا الأسانيد المعنى معروفين، الرواة تكرروا كثيرا عند الإمام البخاري في كتاب الجمعة برقم 894، وبوب عليه بقوله: باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان؟ هل على من لم يشهد الجمعة غسل من الصبيان والنساء وغيرهم؟ من غيرهم؟ مريض ومسافر. مسافر، هل على هؤلاء غسل إذا شهدوا الجمعة يغتسلون؟ لأن هذا الأمر معلل. طيب نسأل سؤالا، هل الغسل بعد الجمعة يجزئ؟ يعني من اغتسل بعد صلاة الجمعة هل أجزاه الغسل؟ طيب نسمع المناظرة بين رجل من التابعين، رجل من كبار الصحابة من كبار المهاجرين، وبين عمر ومسلم في منهجه المضطرد، يذكر ويعمي ثم يجهد أن يسمي. فأورد حادثة عن عمر وأبهم اسم صحابي ثم سماه في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ونجهد وإياكم أن نعدد الفوائد الفقهية من المحاورة التي جرت بين عمر وبين عثمان. عثمان لم يسمى في حديث عمر، وإنما سمي في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب بينه هو يخطب الناس يوم الجمعة، دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء، فلم أزد على أن توضأت. قال عمر: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل.
عجيب مسلم، قبل أن يسوق الحديث التي فيها وجوب الغسل ساق هذا اللفظ وساق هذه المحاورة المهمة. هذه المحاورة أيضا عند الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الجمعة برقم 878. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال أخبرنا جويرية قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب بها، عن ابن شهاب، وتغايرت بعض الألفاظ. الألفاظ يونس، طبعا يونس هنا وهناك عن هنا يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب، وعند البخاري عن مالك عن ابن شهاب. يونس قال: بينما بينه ويخطب الناس يوم الجمعة دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مالك عند البخاري قال: إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تعمية خير من تسمية. عرفناه أم لم نعرفه فإن الفوائد هي لكن علماء الحديث عندهم باب الإبهام تعيين المبهم، وألف فيه مؤلفات وكتب فيه مصنفات، ومنهم من أسند ومنهم من لم يسند، وكان خاتمة من جمع المبهمين العراقي في كتابه مبهمات المتن والإسناد، وهو كتاب جيد، وسبقه الخطيب ولخص كتاب الخطيب الإمام النووي، ثم كتب أيضا ابن بشقوال في غوامض الأسماء المبهمة. هذا الحديث هذا المبهم هو أبو هريرة كما في حديث أبي هريرة في الحديث الذي ختم به مسلم هذا الباب، وهو بلا شك من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام على المنبر، خطيب على المنبر، عمر بن الخطاب، دخل عثمان بن عفان، فاستغرب عمر من عثمان منه هذا التأخير، هذا التأخر. جاء والإمام يخطب، فناداه عمر وهو على المنبر قطع الخطبة يعني. فناداه يعني قال كلاما بصوت عال سمعه هو ومن في المسجد، فقال أية ساعة هذه؟ أي ساعة هذه؟ لماذا هذا التأخير؟ أي ساعة هذه؟ فقال إني شغلت اليوم. وفي هذا إشارة إلى أن التأخير ليس من عادته، اليوم شغلت عن سائر الأيام. إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء، وكان عثمان تاجرا، فلم أزد على أن توضأت. بعض الناس يقول عثمان اغتسل، لعله اغتسل في أول النهار فهو يرى وجوب الغسل، ولعله اغتسل الكلام ليس بصحيح. لماذا ليس بصحيح؟ لأنه قال فلم أزد على أن توضأت، ما اغتسل. لو اغتسل الصباح مثلا لقال اغتسلت قبل أن أتي. فهو يريد أن يدلل على شدة شغله بأن شغله شغل، بأن عمله شغله أو أن عذره شغله عن الاغتسال أيضا، وأيضا شغله عن التبكير الجمعة. قال عمر والوضوء أيضا، الوضوء أيضا ما اغتسلت، وقد علمت اخطبع عثمان، أنت يا عثمان تعلم أن الغسل واجب، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. هذه المحاورة ماذا يمكن أن نستفيد منها؟ هذه المحاورة ماذا يمكن أن نستفيد منها؟ حتى لا يضيع الوقت، وحتى يعني أستفيد من الوقت لعلنا نختم حديث الباب اليوم، نستفيد منها فوائد عديدة جدا ومهمة. نستفيد منها الفائدة الأولى، شدة عمر في دين الله عز وجل وحرصه الشديد على تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الفائدة الأولى وهي من مناقبه رضي الله تعالى. الفائدة الثانية، تفقد عمر الرعية حتى وهو على المنبر، يتفقد الذي يدخل متأخر ولا يدرك الجمعة، وسواء كان عثمان أم غير عثمان فعمر رضي الله تعالى عنه هذا حاله. ولذا يحصل بالإمام والناس في مسجده هم رعية عنده أن يتفقدهم، فإن جلس الرجل ولم يصلي تحت المسجد يقول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قم واركع ركعتين وتجوز بهما، قم واركع ركعتين وتجوزهما. إن رأى الإمام رجلا يشرب باليسار يقول له اشرب باليمين، وهكذا لو كان على المنبر رأى مخالفة. فهذه محاورة تفيدنا أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يتفقد الرعية. الثالثة، أن الذي كان يصلي الجمعة ويخطب بالأمة إنما هو الإمام الأكبر، إما الوالي الأكبر وإما أمير البلدة. هذا الهدي هدي السلف، هدي السلف أن الذي يخطب في المسجد الكبير كان الوالي الأكبر. الفائدة الرابعة التي نستفيدها من هذه المحاورة، جواز أن يتكلم الخطيب مع الناس بمصلحة شرعية معتبرة، أما من غير مصلحة يسولف مع الناس وهو على المنبر فهذا بلا شك حرام، أما إذا في مصلحة معتبرة فلا حرج، سواء كانت دينية أم دنيوية عامة. ولذا يجوز كذلك للمأموم أن يتكلم مع الإمام وأن يرد عليه إن سأله. وقد أثر أن عمر رأى بعض المجاهدين قد جاء بمعركة فسأله عن أحوال الجيش وهو على المنبر، وذكر ذلك ابن كثير في مسند الفاروق. ولماذا نبعد؟ ثبت في البخاري عن أنس أن أعرابيا دخل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل أن ينزل الغيث، وجاء في الأسبوع القادم وسأل الله وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يرفع المطر مخافة أن يهلك الناس، ف فكان أنس يقول أمطرنا سبتا، أي أمطرنا أسبوعا. ولذا يجوز الكلام مع الناس من قبل الإمام وأن يرد الحضور على الإمام إن كانت في مصلحة، سواء الذي ابتدأ الإمام أو الذي ابتدأ الحاضر. الحاضر في حديث أنس البخاري الذي بدأ الأعرابي وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لا يكون إلا لمصلحة عامة. ثم ظاهر حال الحديث، ظاهر حال هذه المحاورة، أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يرى وجوب غسل الجمعة، بل ألزم عثمان أنه أيضا هو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإيش؟ بغسل الجمعة. ثم إذا تزاحمت الأشياء فينبغي أن يقدم المصلحة المعتبرة، وينبغي أن يفعل أعلاها. يعني الآن عمر قطع في مصالح ومفاسد، يقدم أعلى المصالح دون أدنى المصالح، وكان ينبغي على عثمان أن يفوت الذي من أجله تأخر وأن يقدم غسل الجوع، وأن تكون الآخرة هي الأصل في مثل هذا الأمر. ما الذي جعلنا نقول إن عمر في ظاهر أمره يرى الوجوب؟ أولا إنكاره على عثمان، ثانيا استدلاله بالحديث، ظاهر الاستدلال بالحديث في إراده على عثمان أنه يرى الوجوب، ثالثا إلزامه بما يعلم. بعض الناس أو الفقهاء يقولون، وهذا كلام النووي وسيأتينا، يرى أن هذه الحادثة تدلل على جواز على سنية الوضوء. قال عثمان تأخر، عثمان ما توضأ، ولو كان الوضوء واجبا لما صنع ذلك عثمان. لكن يرد على هذا، لو كان الوضوء سنة لما وبخ عمر عثمان أمام الناس وما أنكر عليه. لو كان الوضوء سنة، لو كان عفوا، لو كان الغسل، كلام الغسل، لو كان الغسل سنة لما وبخ عثمان عمر عثمان أمام الناس ولما أورد عليه هذا الحديث. فالاستدلال على هذه الحادثة بترك عثمان وقد ألزمه عمر بمعرفته بالأمر وأنه أقر ولم يبدي أنه قد اغتسل في أول النهار، بل هو صرح بأنه ما زاد على الوضوء، فهذا كله يقوي القول بالوجوب. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب. يعجبني كلام الإمام الشوكاني السيد الجراح، يقول من اختلطت عليه الأحاديث والتبست وسئل عن حكم الغسل الجمعة فليقل واجب على مراد رسول الله. النبي قال واجب، النبي أعطى حكم الوجوب. فأنت قل، يعني إذا اشتبهت عليك الأمور وتزاحمت عليك الأدلة فلا أقل من أن تقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي قال غسل الجمعة واجب على كل محتل، كما يأتينا في الباب الذي يليه. قل واجب على مراد رسول الله، واجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على مراده. ولهذا الإجمال تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى. الفائدة السابعة، من عرض به هل الأحسن أن يدافع عن نفسه ويبدي العذرة أم أن يسكت؟ إذا كنت لا، يعني رجل عرض بك، إن كنت غير معروف ولا يعرف جل الحضور أنك المعني تسكت خير، وإن كانوا يعلمون أنك المعني كما هو حال عمر مع عثمان خطاب مواجهة، فالأحسن أن يظهر السبب. فعثمان أظهر السبب، أيضا نستفيد من عثمان، نستفيد من فقهه. طيب عند اختلاف الصحابة نقدم من؟ هل اختلاف الصحابة في الفقه اختلاف الصحابة في التوحيد؟ قطعا لا. طب في الفقه، هذا عندنا الآن الفقيه ينظر إلى قولها أم إلى عمله؟ فقيه ينظر لقول إلى عمله. كان بعض السلف يقول لا تنظر إلى أفعال الفقهاء، ولكن سله يصدقك، القدوة للنبي صلى الله عليه وسلم في العمل. الفقيه لا تنظر إلى عمله، لكن انظر إلى تقريره، انظر إلى تقريره. قال ولكن سله لا تنظر إلى عمله، ولكن سله يصدقك، إن سألت صدقك، لكن هو بشر، قد يغفل، قد يسهى، قد ينسى، قد يشغل، كما حصل مع عثمان رضي الله تعالى. يفيدنا هذه المناظرة، تفيدنا أن من عرض به أو من ظهر له يعني قصور، فمن الحسن بمكان أن يبدي سببه. وقد تقول أيضا فائدة زائدة من هذه المحاورة الجيدة، تقول أنه يسن عند التقصير إبداء السبب، ولا سيما لأولياء الأمور. عمر أيضا ولي أمر، خاطب عثمان على أنه ولي أمر، فعند التقصير من قصر فمن الحسن بمكان أن يظهر إبداء السبب قصوره، ولا سيما مع أولياء الأمور. الفائدة التاسعة والعاشرة، الاغتسال للصلاة. وإلا لقال عثمان لعمر اغتسل بعد الصلاة، فمن اغتسل بعد الصلاة فهذا لا يجزئ، ولو كان ذلك يجزئ لقال عثمان لعمر هذا، قال أنا بعد ما أروح من الصلاة اغتسل. فهذا دل على أن الاغتسال يكون قبل الصلاة. الفائدة الحادي عشر من هذه المحاورة، أن من لم يغتسل وصلى فصلاته صحيحة، أن من لم يغتسل فصلى فصلاته صحيحة، وأن الوضوء يجزئ. فعثمان اقتصر على لم يزد على الوضوء، اقتصر على الوضوء، وبلا شك كانت صلاته صحيحة. الفائدة الثالثة عشر، إظهار الإنكار أمام الملأ على من خالف السنة، ولو كان المخالف من الأكابر. لو المخالف كان كبيرا فلك أن تظهر الإنكار عليه أمام الملأ المخالف السنة. فهذا عنوان ما جرى بين عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما. الفائدة الخامسة عشر من هذه المحاورة، إباحة العمل والشغل قبل صلاة الجمعة. فكان عثمان يشتغل قبل الصلاة فشغل في عمله، فإذا العمل، بل ذكر ابن الحاج وغيره أن الانقطاع عن العمل يوم الجمعة واتخاذه عيدا، أي ترك العمل بالكلية، في مضاهاة لليهود والنصارى. ثم من الفوائد المهمة جدا من هذه المناظرة، أن أولياء الأمور ليس لهم التغيير والتبديل وزيادة درجة العبادات. فلما ألزم عمر عثمان إنما ألزمه بنص، فهل يجوز لولي الأمر الأكبر، الإمام الأكبر، أن يجعل السنة واجبا؟ هل له هذا؟ ليس له ذلك. يعني لو أمير حركي من الحركيين أمر بالصيام، هل يصبح الصيام واجبا؟ لو أمر بالقيام هل يصبح القيام واجبا؟ إذا اعتقد بوجوبه هذا أمر مبتدأ فيه الله، وهذا تشريع بغير ما أنزل الله. وأمر الأفراد بإقامة التجمعات كالجمعة في الأزمات والتداعي لصلاة في ملعب أو إلى صيام من أجل أن يرفع الله البلاء عن قوم، كما رأينا في بلادنا في أحداث غزة، فهذا كله أمر ليس بمشروع. تأمل معي، العبادات والطاعات ليست لأولياء الأمور، ليست لأولياء الأمور، هي للشر. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عليا أن يقوم الليل قال أرواحنا بيد الله، إن شاء قبضها وإن شاء أرسلها، والقصة مضت معنا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب بيديه على فخليه ويقرأ قول الله وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فكان يقرأ الآية وما ألزمه بالقيام، فلا يمكن أن يكون هنالك الصيام واجب وهو في أصله نفي إلا بنذر، وجعله واجبا بحكم الشرع لأن الشرع أوجب الوفاء بالنذر والصلاة كذلك إلى آخر ما يمكن أن يقال في هذا الباب. المعاملات، هل ولي الأمر يجعل المعاملات أصل فيها الحل؟ فيجوز تقييد الحلال من أجل تغليب المصلحة العامة، فلأولياء الأمور أن يسعروا لأولياء الأمور أن ينظموا شؤون الناس، شؤون طعامهم وشرابهم وسيرهم في الطرقات والإشارات، هذه مصالح مرسلة. لكن في المعاملات بعد تأمل شديد ظهر لي أن العقد الاختياري والعقد الإلزامي لا يجوز لأولياء الأمور أن يجعلوا الاختيار في الشرع إلزام ولا أن يجعلوا الإلزام اختيار. الشركات، الهبات، عقود اختيارية مؤقتة، البيوع إلزامية مؤبدة، فما يجوز أن يقع التغيير في هذا الباب. واستفيد هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة وكانت تحب مغيثا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تقبل به زوجا، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، انظر إلى أدب الصحابة وإلى رجحان عقلهم. كانت امرأة أمة وكانت تكره مغيثا وكان يحبها حب الجمة، وهذه مصيبة، هذه مصيبة كبيرة. فلما اعتقت تركت مغيثا، فكان مغيث يريدها، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يردها إليه، فطلب منها أن ترجع إليه أن تكون زوجة له، فقالت له: يا رسول الله، آمر أم شافع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شافع. قالت: لا أقبله. شافع لا أقبله، آمر أقول عليه موقف، شافع لا أقبله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر خيار، خيار لا ينزع بأمر ولي الأمر. خيارات في المعاملات تبقى على الخيار، والإلزام يبقى على الإلزام، وليس من حق أولياء الأمور قلب هذه الأشياء. نأتي إلى الحديث الأخير قليلا. صبر.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة قال: بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به عمر فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان: يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت. فقال عمر: والوضوء أيضا، ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟
هذا الحديث عند البخاري رقم 882 في كتاب الجمعة، وقال باب منه: قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن ابي كثير به، وصل البخاري الى شيبان الى يحيى بواسطتين، بينما مسلم وسطها بثلاثه وسائط، فكأن البخاري في هذا الاسناد شيخ للامام مسلم رحمه الله تعالى. مسلم كعادته يبهم ثم يسمي، فالرجل الذي ذكر في حديث عمر السابق عثمان ما سماه عمر، ولكن سماه أبو هريرة، سماه أبو هريرة. تأمل معي، قال: ما بال، الخطاب كان لعثمان بلسان الحال، أما لسان القال ما بال، ما بال. عمر قال: ما بال رجال يتأخرون عن النداء، قاله عثمان داخل. هذا تعريض، لذا قلنا من عرض به يرد، يفصح السبب ولا يفصح تفصيل، إذا كان معروف يفصح، إذا غير معروف يسكت. طب هل كان عثمان معروف في هذه الحادثة؟ كان معروفا، قطعا كان معروفا، هو داخل يقول: ما بال الرجال. وهذه السنة، سنة ما بال الرجال، ما ينبغي أن نغفل عنها، ما ينبغي أن نغفل عنها، ماذا يستفاد من لوازم ما بال الرجال؟ احفظ معي هذه القاعدة: كسب قلب المدعو مقدم على كسب الموقف عليه. نحن لا نعد مواقف على الناس، فكسب قلوبهم مقدم على كسب المواقف التي تكون عليهم، فنحن نكسب القلب أول، فلا نسمي، نقول ما بال الرجال. وهكذا، والله تعالى أعلم، ونأتي لشرح هذا الباب في الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أجيب، تفضل.
أخواني أصحاب عليكم، سيارة نيسان فور رافض 38، يرجى تحريكها للضرورة.
الخروج من المسجد يجوز للحاجة شريطة العودة إليه. الخروج من المسجد عند الأذان، خروج المسجد عند الأذان من المسجد يجوز للحاجة شريطة العودة إلى المسجد أو الانتقال لمسجد آخر. ولما رأى أبو هريرة رجلا يخرج مع الأذان قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا أذن المؤذن خرج الشيطان وله حصاص، وفي مسلم: وله ضراب، وله ضراب. فتشبه الشيطان في شرع النهار. أخ يسأل يقول: الذي يأتي الجمعة والإمام يخطب، متى يحرم عليه الكلام؟ هل يحرم عليه عند دخول المسجد أو في الطريق أو بعد ركعتين؟ الأصل في المأموم ألا يتكلم والإمام على المنبر يخطب، وأما إن كان الإمام جالسا أو ساكتا فله أن يتكلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: إذا قلت لأخيك والإمام يخطب يوم الجمعة فانصت فقد لغيت. وهذه لهجة دوس، وكان أبو هريرة دوسيا، وغيرهم يقول لغوك فقد لغيت. وعند النساء والدولابي فيها زيادة حسنة المبنى والمعنى: ومن لغى فلا جمعة له، ومعنى فلا جمعة له، كما ثبت عند الدولابي في كنه الأسماء قال: فكأنما عاد من الجمعة بحفنتي تراب. وليس معنى فلا جمعة له أي أنه يجب عليه أن يعيد الجمعة ظهرا، وإنما رجع الناس بالكنوز والمغانم وهو رجع وقد ملأ كفيه ترابا، فلم يأخذ أجرا ولا ثوابا. فالأصل في الإمام إن تكلم وخطب والمأموم جلس المسجد وما هو في حكم المسجد إن ضاق من طرقاته فلا يشرع له الكلام، ولكن لا يجلس إلا بعد أن يصلي ركعتين، لحديث سليك الغطفاني في صحيح مسلم لما جلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قم فصلي ركعتين. قلب هذا الحديث بعض الرواة في رواية عند ابن ماجه فيها: أصليت قبل أن تجيء؟ قال: لا، قال: فصلي ركعتين. وهذا لفظ مقلوب لم يثبت، وصوابه: أصليت قبل أن تجلس. وفي هذه فوائد عديدة، منها أن الذي يجلس جاهلا أو ساهيا وناسيا فلا تسقط عنه صلاة تحيه المسجد، وعليه أن يقوم ويصلي ركعتين. استنبط بعض الفقهاء من الرواية المقلوبة المحرفة أصليت قبل أن تجيء، استنبطوا منها سنية صلاة الجمعة القبلية، وهذه اللفظة ليست محفوظة. قال الإمام المزي وجمع الروايات الثابتة في ابن ماجه إنما هي أصليت قبل أن تجلس، ولم يقل أصليت قبل أن تجيء، ولم يقل أصليت قبل أن تجيء. فالاعتماد على صلاة سنة الجمعة القبلية على هذه اللفظة اعتماد خاطئ. إن سمعت الإمام يخطب فلا يجوز لك أن تتكلم، حتى الأمر بالمعروف. إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت، أنصت أمر بمعروف ونهي عن منكر، فأنت ممنوع منه. فمن باب أولى أن تمنع من الرد على السلام وتشميت العاطف وما شابه، والله تعالى أعلم. وأما في الطريق فلك أن تتكلم، وأما والإمام على المنبر فلك أن تتكلم إن كان لا يخطب، إن كان لا يتكلم. وكان كما في مصنف ابن أبي شيبة: كان الناس يتكلمون وعمر جالس بين الخطبتين ولذا ذاك الحديث الذي اشتهر وانتشر بين الناس إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام حديث باطل، لأن النبي قال لسليمان قم فصلي ركعتين، ولأن الناس في عهد عمر كانوا يتكلمون والإمام على المنبر. والحديث المحفوظ إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغيت، فالممنوع من الكلام من يسمع الخطيب وهو يخطب. وهنا مسألة فصل فيها ابن حزم، لو كان الرجل في المسجد بعيدا ولا يسمع الإمام فهل له أن يتكلم إن كان بعيدا؟ طيب دقق معي في الحديث، إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب، إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب، سمعت أو لم تسمع؟ إذا الإمام يخطب سمعت أو لم تسمع؟ الأصل ألا تتكلم، مع أنه أسند عن سعيد بن جبير أنه لما كان يخطب الحجاج كان يتأخر سعيد ولا يسمع وكان يتكلم، فقيل له لا تلغوا، كان يقال لسعيد بن جبير لا تلغوا، فكان سعيد يقول هو الذي يلغو، هو الذي يلغو، الحجاج الذي يلغو، أنا لا ألغو، هو الذي يلغو. طيب ما الحكمة أو السبب في أن بعض الأحاديث قيلت على المنبر ورد من طريق واحدة؟ سنة الله في قدره وقضائه تعلمنا أن نقبل قواعد الحديث بقواعده وأن نبقى مستسلمين لقواعد أهل العلم، والسني ينشرح صدره ويكفيه الدليل الواحد كما قلت. حكم الجمعة جمع صلاة الجمعة مع العصر في المطر الجواز، إذا أدينا صلاة الجمعة بعد الزوال يجوز جمعها مع العصر، أفتى بهذا جمع من أهل العلم ووجد البلقيني تقرير جميل في مشروعية هذا، بل العجب أني وجد كلاما حسنا للشيخ سعود شريم خطيب المسجد الحرام وإمامه في كتابه خطبة الجمعة، فصل طويلا ورد على من زعم أن الجمعة لا تجمع مع العصر، فخروجها من الدرس جميل، صلى الله يحفظه، من الشريم جميل، صلى الله يحفظه ويحفظ جميع المسلمين. والذي منع صلاة الجمعة مع العصر هو الذي يمنع صلاة الظهر مع العصر وهم الحنابلة. أخ يفيدنا ويقول في هذه المحاورة دلالة ظاهرة في عدم تكلف الصحابة وسلامة صدورهم وأنهم لا تأخذهم في الليل ومتى الليل. بلا شك الصحابة أصفنا صدورا، والصحابة يهضمون أنفسهم، والصحابة كانوا يقدمون الحق على أنفسهم. فعثمان ما رأى، كان يهضم نفسه، ما رأى أنه عثمان وأن له تلك المناقب تلك المنازل ومثل هذا الكلام لا يسمح لأحد يتكلم معه إلى آخره. كنا مرة في مصلى فندق التوحيد في مكة، فقام رجل متهور متهوك جاهل يظنه الناس عالم للأسف من بلادنا للأسف، قال ترى يا جماعة الموسم ازدحام، ازدحام شديد، وعلى رغبتي هكذا والله أمامنا على رغبتي إنكم يعني تؤدون مشاعر الحج قبل يوم العاشر. فكان طالب علم متبصر مستبصر من الكويت، قال إيش اللي يقول لأدي مشاعر الحج يعني قبل العاشر؟ مش ممكن، هذا مثل الذي يريد أن يأتي للجمعة فيصلي، قال ازدحام عند الشيخ أبو إسلام ازدحام يوم الجمعة، باجي عنده بصلي الخميس وبروح، قال صلي الخميس ما لحق الازدحام، ما لحق الازدحام وخلاص. قال قلت لهم قم خاطبه، فجاء الأخ يضحك وقال بصوت مرتفع أمام الناس، قال بقول شو الدليل؟ قال تدرون ماذا قال له؟ قال الحس بعضك، الحس بعضك أنت شو بدك الدليل؟ أنا الدليل، أنا الدليل، إن شاء الله بقول تسألوا على الذكر، أنا الدليل، خلاص أنا الدليل، أنا الدليل. الحمد لله على هذا المنهج، والله إن منهجنا يخفى على بعض الأساتذة الكبار ممن ينال درجة البروفيسور وزيادة، ولعله يناله في الحديث، لعله يناله في الحديث. فالدين في هذا المنهج الصافي ما أحوجنا إليه. والله إني أدركت أساتذة بل من يحمل درجة الأستاذية لو سئل عن مسألة فمد يده يمينه على الكتاب فتغير مد اليمين لمد الشمال لاختلف الجواب، بل لعله أصبح الجواب منقوضا عكس الجواب الأول، ويعتقد ما أن ما في الكتاب دين، كل ما موجود في الكتب هو دين. هذا دين؟ وليس هذا دين. الدين الدليل، فنحن الله عز وجل أكرمنا بدليل، أكرمنا بالمنهج الصحيح، منهج الدليل. لكن لا أكرمكم إخواني، دائما أقول إخواني نحن عندنا أحسن بضاعة لكن موزعين أخلاقهم شوي صعبة، تحتاج صدور يوزعوا هذه البضاعة تتسع ولسانهم يكون فيه حلاوة. ونردد مع شيخنا الألباني رحمه الله مقولته: لا تجمعوا على الناس ثقل الحق مع ثقل الأسلوب، لا تجمعوا على الناس ثقل الحق مع ثقل الأسلوب. طيب سؤال الأخير: إذا روى أبو الأحوص سلام بن سليم عن عبد الله، من المراد؟ أبو الأحوص إذا روى عن عبد الله فإنما يريد عبد الله بن مسعود. هذا والله أعلم، صلى الله عليه محمد. وأجيب على بقية الأسئلة أو على المتيسر منها في درس الفجر غدا في مسجد الرحمة في مرج الحمام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.